الحمد لله رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واشهد ان لا اله الا الله كل من عليها فان وابقى وجه ربك بالجلال والاكرام. يقول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: انا الله لا اله الا انا مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي، قلوب الملوك في يدي، وان العباد اذا اطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وان العباد اذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة، فساموهم سوء العذاب. فلا تسألوا انفسكم بالدعاء على ملوككم، ولكن اشغلوا انفسكم بذكري والتقرب الي اكفكم ملوككم. يا رب انا من انا؟ انا في الوجود وديعتهم. انا من انا؟ انا في الوجود وديعتهم. وغدا سامضي عابرا في رحلتي، انا ما مددت يدي لغير سائلا فرحا بفضلك يا مهيمن جلتي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله عرف حقيقه الدنيا فقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور. كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور. سيدي يا بلقاسم يا رسول الله، يا سيدنا العقلاء يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياه مبشرا وبعثت بالقران فينا هاديا، وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الألف الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ماذا أقول وأنا أقدم لحضراتكم الدرس التاسع عشر والمئة؟ اقول بعدما حدث في هذا الاسبوع كما قال مولانا تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في براج مسيدة، ايها الاخوة الاعزاء، كلما ضاقت النفس وكلما شعرت بالدنيا وكلما انغمست في ظلمات المادة، كان لابد ان يصرف لها دواء من صيدلية السيد الجليل محمد. وقد اخبر سيدنا محمد فقال: اكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. الدنيا أربعة أشياء: مال وكلام وطعام ومنام. الدنيا مال وكلام وطعام ومنام. المال يلهي والكلام يطغي والطعام يقسي والمنام ينسي. اذا فماذا نفعل؟ اسمع معي الى ما قاله احد الصالحين ذات يوم لتلامذته، قال لهم: اذا ذكر الصالحين نزلت الرحمة. فقال له احد التلاميذ: يا سيدي، فما بالنا اذا ذكر الله جل جلاله؟ فقال العارف بالله: اذا ذكر الله نزل بالطمأنينة. اما قرأت قول الله تعالى: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب، الا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما انغمست النفوس في ظلمات الدنيا واخذت تسير في مدارج النمال، فانها بذكر الله ترتفع الى مسابح الافلاك. الا بذكر الله تطمئن القلوب. وليس ذكر الله قاصرا على كلمات يرددها اللسان، انما الذكر على سبعة انحاء: ذكر العينين البكاء، وذكر الاذنين الاصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر قلب التسليم والرضا. فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. لو كان في الدنيا ستخلد لاحد لكان الاولى بالخلود محمدا خير خلق الله، ولكن الدنيا لا تدوم لاحد. ولي في ثناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. سخوف واشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. والمهيمن باقي. قيل لاحد العارفين بالله: ما معنى قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن؟ فقال العارف بالله: لا اجد لها تفسيرا اوضح من قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تعالوا نحضر هذا اللقاء بين امين السماء جبريل وبين امين الارض والسماء محمد. تعالوا نشاهد هذا اللقاء الطيب. هبط الامين جبريل ذات يوم على رسول الله بخمس كلمات. قال له في اولاها: يا محمد، عش ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. الخطاب موجه هنا الى خير خلق الله. اعش ما شئت فانك ميت. وعندما دخل النبي غرفة الاشعة القرآنية كانت نتيجة الكشف قوله تعالى: انك ميت وانهم ميتون. فهل تألم النبي من نتيجة الكشف بعدما غادر غرفة الاشعة القرآنية؟ لا، انه صعد المنبر ان عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والخلد فيها وبين الاخرة والجنة فاختار ما عند الله. وعند ابن بكى ابو بكر الصديق لانه علم ان المراد بالعبد هنا هو رسول الله. ذكى وعلم ان النبي عما قليل سيفارق هذه الدنيا العاجلة الى دار الاخرة الباقية سيغادر هذا العالم الفاني الى جوار الدائم الذي لا يموت ابدا. وان هي الا ايام حتى كان الحبيب محمد على تراث الموت. وان هي الا ايام 13 يوما مرضها النبي على الفراش وكان اليوم الذي فارق فيه النبي هذه الحياة. وكان كلما عالج سكرات الموت يقول سبحان الله ان للموت لسكرات. من قائل هذه الكلمة؟ ان قائل هذه الكلمة هو النبي. هو النبي الذي مدحه مولاه بما منحه فقال له وانك لعلى خلق عظيم. الدنيا لا تدوم لاحد ولو دامت لاحد لكان الاولى بالخلود فيها سيد الخلق. ولكنه عالج فترات الموت وكان يمسح وجهه بماء بارد ويدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت. اللهم هون علي سكرات الموت. انها ساعة الاحتضار. انها ساعة يصفها مولانا جل في علاه فيقول كلا اذا بلغت التراقي وقيل من ذاق بلغت. الفاعل هنا هو الروح. بلغت الروح التراقي. والتراقي هنا جمع ترقوة وهي اعلى عظام الصدر. اذا ما وصلت الروح من اخلص القدم الى اعلى الصدر بواسطة الملائكة النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ملائكة تنزع الروح من اخمص القدم ثم بعد ذلك تصل بها الى التراقي الى اعلى عظام الصدر. ثم بعد ذلك تنفخها من الجسد اي تخرجها منه. ثم بعد ذلك تسبح بها سبحا الى رفع السماء بلا عمد وتدبر الامر كما اراد الواحد الحي الذي لا يموت. اذا بلغت التراقي وقال بعض الملائكة لبعض من راق من الذي يرقى بها الى الله؟ من الملك الموكل بالصعود بها الى الله؟ اما الميت عندئذ فقد ظن انه الفراق. علم ان ساعة الفراق قد حانت. اولاده واحفاده وماله وعزه وخدمه وحشمه وحرسه وصفانه لا يغني عنه شيئا. والتفت الساق بالساق في الكفن. في الكفن. في الكفن. ثوب لا ثوب بعده. ثوب لا ثوب بعده الا اذا كان سندسا او استبرقا. ان كان من اهل الجنة فان كان من اهل النار سرادي لهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ثوب لا ثوب بعده. ثوب لا ثوب بعده. هي القلاعة فاحفظها تكن ملكا. لو لم تكن لك الا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل روح منها بغير الحسن والكفن؟ هل روح منها بغير الحسن والكفن؟ اسأل المقابر، اسأل المقابر عما حاد. التفت الساق بالساق الى اين يا عبد الله؟ الى ربك ومعيذ المساق. الجواب الى الله، المصير الى الله، الرجوع الى الله. هل يغني الولد عند حضور الموت شيئا؟ هل يغني المال عند حضور الموت شيئا؟ هل يغني الملك عند حضور الموت شيئا؟ هل ينفع الامن المركزي عند حضور الموت شيئا؟ هل ينفع الجيش عند حضور الموت شيئا؟ اسمع الى قول ملك الملوك، اسمع الى قول ملك الملوك. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. منتهى التحدي، منتهى القوة، منتهى العظمة، منتهى الجلال، منتهى الكمال، منتهى العزة، منتهى السلطان، منتهى الولاية. الولاية لله الحق، السلطان لله الحق. فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم، ولولا هنا لا أقول حرف امتناع لوجود، إنما هي حرف تحضيض وحث وإزعاج. حيث هلا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إلى الميت وهو يسير بيده فلا مغيث، ويسير بعينيه فلا مجيب. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، هل يستطيع أحدكم أن يمنع الروح من الخروج إلى الله؟ ونحن أقرب إليه منكم. نحن المولى يتكلم بأسلوب العظمة. نحن لم يقل وأنا أقرب، إنما قال ونحن أقرب، لأنه العظيم ولا عظيم غيره، لأنه الكبير ولا كبير غيره، لأنه الباقي ولا باقي غيره، لأنه الدائم ولا دوام لغيره، لأنه الملك ولا ملك لغيره، لأنه الواحد ولا انفراد لغيره، لأنه السلطان ولا سلطان لغيره، لأنه الذي يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله، لله، لله الواحد القهار. فلولا إن كنتم غير مدينين، إن كنتم غير محتاجين إلينا، إن اكتفيتم بقوتكم الذاتية ترجعونها إن كنتم صادقين. ارجعوا الروح، لا تدعوها تخرج إلى الله. ارجعوا روح مرقس، وارجعوا روح اليمين، ارجعوا روح جنكيز خان وهولاكو، ارجعوا روح هتلر، أو ارجعوا روح موسوليني، ارجعوا روح جونسون، أو ارجعوا روح رزول، ارجعوا روح فرعون، ارجعوا روح الجبابرة والقياصرة والعكاسرة. إن كنتم غير مدينين فارجعوا لها إن كنتم صادقين. ما استطاع أحد من الجبابرة أن يؤخر الروح عند خروجها، ولم يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. إن العدسة القرآنية المشخصة وإن الكاميرا القرآنية المصورة تلتقط لنا هذا المشهد الرهيب عندما يخلو ملك الموت بابن آدم.
وجاءت سكرة الموت بالحق. نحن الآن في غرفة الاحتضار، ابن آدم وحده مع ملك الموت يصارع القضاء، والقضاء يصرعه وينازع الدنيا والدنيا تنزعه. ابن آدم عندما يلتقي في غرفة الاحتضار بملك الموت يقول: مولانا وجاءت سكرة الموت بالحق، وكل شيء من الله حق، وكل فعل الله حق، وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، وان الساعة لآتية لا ريب فيها فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كنت تفر من هذا اللقاء، كنت لا تتوقع يا ابن آدم هذا اللقاء، ان الروح ترفرف على نعش الميت، ان الروح ترفرف على نعش الميت وتنادي وتقول: يا اهلي يا ابنائي لا تغرنكم الدنيا، فقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. يا اهلي يا ابنائي، هذا حديث الروح والجسد محمول على آلة حجباء، هذا حديث الروح ونداؤها وهي ترفرف على نعس الميت. يا اهلي يا ابنائي لا تغرنكم الدنيا، يا اهلي يا ابنائي. ولذا قيل لاحد الصالحين وكان ذا مال كثير عندما نام على وسادة الموت ليستقبل عالم الخلد ويضع قدمه على عتبة لا نهائية، قيل له: يا هذا ماذا تركت لأولادك؟ فقال لهم: تركت لهم تقواه. أين مالك؟ أين ذهب مالك؟ فقال العارف بالله: ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي، ادخرت ربي لأولادي. هذا هو التأمين على الحياة. التأمين على الحياة لا يستدعي الذهاب إلى شارع عماد الدين. التأمين على الحياة يستدعي أن تحرر استمارة في الآية التاسعة من سورة النساء: تعالوا لترى بنود هذه الاستمارة للتأمين على الحياة عند الله تبارك في علا. المولى لا يطالبك في هذه الاستمارة إلا بقصتين اثنين، لن يوقع عليك كشفا طبيا حتى يراك قصير العمر او طويل العمر، لن يوقع عليك كشفا طبيا حتى اذا ما كنت قصير العمر يزيد لك في قسط التأمين او يخففه ان كنت طويل العمر، لانه تعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. انما المطلوب منك قسطان عند الله. يقول تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. ماذا يصنعون يا مولانا يا كريم ليؤمنوا حياة أولادهم بعد موتهم؟ هذه وثيقة التأمين الإلهية. القسط الأول قوله تعالى: فليتقوا الله. القسط الثاني: وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التأمين على الحياة. اما ما عدا ذلك كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك الا وجهه. هذه قضايا ثلاث كلية موجبة لم يسبقها حرف نفي ولم يستثن منها احد، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس لا استثناء لاحد، لا استثناء لاحد، كل نفس، كل عبارة عن صور كلي صورت به القضية الموجبة. لم يقل الا نفس فلان وفلان، انما كل نفس ذائقة الموت، ولم يقل كل نفس ستذوق الموت، انما قال ذلك لان الموت لما كان امرا متحقق الوقوع كان كل نفس اتصفت به قبل ان تموت. يا صغار الوقت، لم يقل كل نفس سوف تذوق الموت او ستذوق الموت، انما كل نفس ذائقة، كأن الموت قائم بها قبل ان تموت، لانها حقيقة لا تختلف ولا تتخلف. كل من عليها فان، كل من على هذه الارض فان، فان، كل من عليها، كل من عليها، كل من على ظهرها غدا سيكون في بطنها، كل من على ظهرها غدا سيكون في بطنها. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، وعندنا كتاب حفيظ، عندنا سجل الهي يقيد اسماء ما تنقصه الارض منهم، عندنا سجل لا يضل ربي ولا ينسى. ولا تدعو مع الله الها اخر، لا اله الا هو، كل شيء هالك الا وجهه، كل شيء هالك، كل شيء في هذا الوجود هالك، كل شيء في هذه الدنيا هالك. اما الذي لا يجوز عليه الفناء ولا يجوز عليه الهلاك فهو الله، له الحكم، له الحكم، وانما قال له الحكم ولم يقل الحكم له، انما قدم له على الحكم. لماذا؟ لانه لو قال الحكم له لكان من الجائز ان يكون لغيره حكم، اما قوله له الحكم فهذا نص قاطع على ان له هو وحده الحكم ولا حكم لغيره، لا حكم لغيره، واليه ترجعون، اليه هو لا الى غيره، لا ترجعون الى ملك ولا سلطان، انما ترجعون اليه هو وحده. يا محمد عش ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، اعلموا هذه الحقيقة جيدا،
الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة قبل كل شيء، ومن ظن ان الحرب بيننا وبين اليهود حرب ارض او سياسة فانه لم يوافق واقع التاريخ. الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة، والعقيدة لا تحارب الا بالعقيدة، اذ ان لكل فعل رد فعل مساويا له في المقدار مضادا له في الاتجاه. واذا سألتم علماء الاجتماع وقلتم لهم ما هي الصهيونية، فالصهيونية عقيدة دينية مادية مغلفة بغلاف سياسي. الصهيونية عقيدة دينية، عقيدة دينية. اليهود قوم يستمسكون بعقيدة التوراة، ولن نكون لهم بالمرصاد الا اذا تمسكنا بعقيدة لا اله الا الله والكتاب المنزل على رسول الله. لقد مات فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وعندما استرجعت صفحات التاريخ القريب وبعد حرب رمضان سمعت للرجل امنية كان يتمنى ان ينالها قبل ان يموت. انتقلت الى لندن وكان هناك رئيسة وزراء اسرائيل المرأة العزيز مائير، وانتقلت الى مدينة الرياض وكان بها فيصل بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة. وادلت مائير بتصريح، وادلى فيصل بتصريح. اما تصريح مائير فقد قالت في عاصمة انجلترا: لن نتنازل عن مدينة القدس مهما كانت الاحوال. وقد يكون من الجائز ان نتنازل عن تل ابيب، ولكن من غير الجائز ان نتنازل عن مدينة القدس. وهنا التقى فيصل بن عبد العزيز بسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض، وكان من فضل الله على ذلك الرجل انه كلما التقى بسفير اجنبي يخاطبه بلغته لم يكن يحتاج الى ترجمان بينه وبين من يحدثه. اذا التقى بسفير فرنسا تكلم الفرنسية، وبانجلترا يتكلم الانجليزية، وبالالمان يتكلم الالمانية، ولكنه عندما التقى بوزير خارجية امريكا تعمد ان يتكلم العربية ليشعره بعزة العروبة والاسلام. قال الرجل لسفير امريكا: انني رجل عجوز كبير السن، واتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. كانت هذه امنيته. هذه الكلمة دخلت معامل التحليل في امريكا، ودخلت وزارة البنتاغون، ودخلت في تحاليل صهيونية بعيدة المدى، ولقي الرجل جزاءه على هذه الكلمة. الحرب بيننا وبين اليهود ليست حرب ارض ولا سياسة، الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة. اليهود قوم ماديون عنصريون يريدون ان يستولوا من النيل الى الفرات ويقيموا مملكتهم على ارض الانبياء، على ارض التوحيد. فماذا حدث؟ دائما يلجأ اليهود في حل مشاكلهم الى ركاكات الاسم،
كلما علموا انه ظهر من بين صفوف المسلمين رجل يرفع صوته بالحق وقفوا له بالمرقاة. اعلموا هذه الحقيقة، لماذا يتمسكون بمدينة القدس؟ لان مدينة القدس بها المسجد الاقصى مزرع رسول الله، لان مدينة القدس فيها اول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. كان الرجل قبل ان يلقى الله يتمنى ان يصلي في المسجد الاقصى، ولكن كان الطريق بين الامنية وبين المسجد الاقصى بعيد المدى طويلا. هناك صراع عنيف بين كلمة التوحيد وبين ثلاث قوى، بين القوى الشيوعية ويؤيدها المعسكر الشرقي، وبين القوى الصليبية ويؤيدها المعسكر الغربي، وبين القوى الصهيونية ويؤيدها المعسكران كلاهما الشرقي والغربي. وكلمة لا اله الا الله في الميدان تنادي على الرجال وتقول ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيران. بعدما وضعت الحرب اوزارها، حرب رمضان التي حملنا الله فيها على اجنحة القدرة الى ارض سيناء الطاهرة، بعدما علت الصيحات بقول الله اكبر لا اله الا الله، بعدما وضعت الحرب اوزارها اخذ اليهود ينشطون في دبلوماسيتهم المعروفه، دبلوماسيه التفريق والدس والفتن، فتفرقت الامه، هذا شرقي وذاك غربي، هذا يسار وطني وذاك يمين رجعي، هذا يسار متطرف وهذا يمين متطرف. والله ينادينا ويقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ان الرصاصات الآتمة التي استقرت في رأس فيصل بن عبد العزيز رصاصات وراءها ما وراءها، وراءها طابور طويل من الصراع الذي يدور بين الاسلام وبين قوى الارض. لماذا مدينة القدس؟ لماذا مدينة القدس والكل يعلم انها ارض الاسلام؟ ان مدينة القدس فتحت ايام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ذلك في العام الخامس عشر من الهجرة. اذا بامير المؤمنين يرسل جيوشه لتطهر الارض من ارجاس الرومان، وكان على رأس الجيوش لواء الاسلام خالد بن الوليد، ولواء الاسلام عبيدة عامر بن الجراح امين هذه الامة، ولواء الاسلام سرحبيل بن حسنة، ولواء الاسلام عمرو بن العاص، ولواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان. هؤلاء الاربعة قادوا الجيوش لفتح امبراطورية الرومان، ولما فتحوا مدينة القدس ووصلوا الى المسجد الاقصى ارادوا ان يتسلموا مفاتيح المدينة من البطريرك الروماني سفرنيوس، فقال لهم سفرنيوس لن اعطي المفاتيح الا لرجل قرأنا او صافه في كتبنا. فتقدم رؤساء هيئة اركان حرب الجيش واحدا بعد واحد، وتأمل الرجل فيهم طولا وعرضا فلا يجد الاوصاف التي يريدها. فماذا يفعل هيئة اركان الحرب؟ من الذي يتسلم مفاتيح مدينة القدس؟ من الذي يتسلم مفاتيح المسجد الاقصى؟
قالوا نرسل الى امير المؤمنين عمر
لعل الصفات التي طلبها منا هؤلاء تكون متحققة فيه. ويرسل الامراء امراء الجيش الى عمر بن الخطاب فتعالوا نصاحب عمر في رحلته من مدينة الرسول الى بلاد الشام. ركب دابته ومعه غلامه ولبس ثيابه العادية ومعه غلامه فكان يقسم المسافة بين مدينة الرسول الى بلاد الشام الى ثلاثة اقسام. يركب بعض المسافة ثم ينزل فيركب غلامه بعدها ثم ينزل وتسير الدابة فارغة لتستريح. يرحمك الله يا ابن الخطاب يرحمك الله يا عمر يا ايها الرجل الذي لم يستطع الغرور ان يقتحم عليك اسوار نفسك المليعه. يرحمك الله يا عمر قد كنت اعدى اعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. يرحمك الله يا عمر يا من وزعت العدالة على الصغير والكبير وكان شعارك في حكمك رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. عمر عمر عملاق الاسلام الذي بلغ من عدالته ان حرم زوجته السيدة ام كلثوم كوكب الاسلام حرمها من بعض الحلوى حتى لا تتميز على احد المسلمين باكل الحلوى. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. ان جاء في سدة قوم تركتهم في الجوع او تنجلي عنهم عواصيها يوم استعد زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها. قالت له لقد وفرت كما لها من مصروف اليوم. فقال لها عمر ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى فقومي لبيت المال رديها. فقومي لبيت المال رديها كذاك اخلاقها كانت وما وهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. لك الله يا عملاق الاسلام يا عمر لك الله يا من كنت تنادي وتقول ينادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. رحمة يقسم الطريق من المدينة إلى المسجد الأقصى أقساما ثلاثة. يركب بعض الطريق ثم ينزل في طوابع الجمل. يركب غلامه بعد الطريق ثم انزلان كلاهما لتسير الدابة ولا احد على ظهرها. وعندما يقترب الركب الثنائي اقول الركب الثنائي عمر وغلامه تعترضهما بعد رحال الطين في الارض مخافة من الطين. ويخشى عمر ان يركب الدابة في الطين حتى لا تزل اقدامها فينزل ويخوض في الطين بقدميه. ينزل ينزل في عظمة الترافع وفي رفعة لا كبر فيها. فكم كان غد الروح يا من غضابكم ولكن كبرا ان يقال به كبر. فكم مات بين الطعن والضرب ميتة فستقوم مقام النصر اذ فاته النصر. فرد ثياب الموت حمرا فما دجا لها الليل الا وهي من سندس حضر. عليك سلام الله وقفا عليك سلام الله وقفا يا عمر فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر. ان يد الغدر امتدت الى عمر في صلاة الفجر فطعن بالخنجر. تلوعت الاساليب ولكن الحقيقة واحدة. قم بقدمي لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العز في غيره اظلم الله. اذا ابتغينا العز في غير الاسلام اظلم الله. وامشي عمر على نفس المنهج الذي سلكه من المدينة. عمر يركب وانزل والغلام يركب وانزل ومتوجهون جميعا الى المسجد الاقصى ليتسلموا المفاتيح من البصر ورث الرومان. فقال رؤساء الجيش لعل الله يجعل عمر هو الذي يدخل راكبه حتى لا يضحك علينا الرومان. ولكن اراد ربك ان يدخل الغلام الخادم راكبا وعمر يمشي وراءه. العدل هو العاد والحق واحد لا يختلف. وليس هناك ما يسمى بالبروتوكولات انما هناك ما يسمى بالحق والانصاف. لا محسوبية عند الله. ولو كان المحسوب ابن نوح او ابا ابراهيم او عم محمد ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. لا محسوبية في الاسلام. لا محسوبية عند الاسلام. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. وعمرك من الانسان ان ابن دينه فلا تترك الصخر اتكالا على النسب. فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد حط للشرك النسيب ابو لهب كان عما لرسول الله. ابو لهب ابن عبد المطلب ليس في الاسلام محسوبية. الرجل المناسب في المكان المناسب مهما كان قدره ومهما كان موضعه. هذه عجالة الاسلام. لو فرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. الغلام يدخل راكبا. نعم اقتضت القسمة في الطريق. هذا غلام خادم غلام يدخل راكبا جابة امير المؤمنين. ولماذا لم يستأجر عمر جابتين حتى يركب طول الطريق ويركب الغلام طول الطريق؟ لان الدولة لم تسمح له الا بجابة واحدة وحرام عليه ان يستغل مال المسلمين. حرام عليه. عمر الذي تقرحت اجسامه طول الليل وهو
للمسلمين قصص مرتجاتهم بنفسه في دور فراد عبارة عن كثير في بعض الزيت يدخل عليه علي كرم وراه يضع فيقول له عمر يا علي في الذي طلع ان كنت بصلى في امر يهم مصالح المسلمين طرقت السراج وضوء فان كنت بصلى في امر يخصك انت اطفات السراج حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحه لحاق بيت هكذا ارادها عمر ارادها عدالة ارادها مساواة ارادها حقا خشي الله في بعض لحاق زيت في فراس لم يردها دموية حمراء كما ارادت السوعية الضغيظة التي يتم الا في الارهاب والجوع اقرأوا التاريخ والتمس الضعف من الاسلام يدخل الغلام راقبا والامير ماشيا ان هذا لشيء عجاب وعندما راى البكر يرك الروماني هذا المنظر قام تسلم المفاتيح لعمر وقال لقد قرانا في كتبنا ان الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس يدخل ماسيا وغلامه راكب ويلبس ثوبا ضم 17 رقعة قام فعد رقعة الثوب الذي يلبسه عمر فوجد عددها منطبقا كل الانطباع رقعة استغفر الله ما هي برقع وانما هي السنة الشرف انما هي مواسين الحجايا انما هي منح الزهد انما هي رسب الرفعة ما هي برقع انما هي درجات في الجنة انما هي درجات عند الله ليس الجمال بأسواد تزيننا ان الجمال جمال الحلم والادب نعم ويتسلم مفاتيح بيت المقدس فماذا فعل بعدما تسلم المفاتيح هل نسي الله هل استدعى فرقة من اعضاء المدينة لتقضي ليلا احمر وقوس الصحباء هل قضى الليل كما يقول القائل ليلنا خمر واسواق تعني حولنا ماذا فعل عمر ان عمر بعدما تسلم المفاتيح قال اصحاب رسول الله رايناه طول الليل يبكي في الصلاه اقام الليل في بكاء ورجع بالمفاتيح الى مدينة المصطفى ليقضي ايامه لله الشاكرة وجل المسجد الاقصى مع المسلمين حتى دخله الرومان سنة 490 دخله الصليبيون الذين تجمعوا من دول اوروبا من انجلترا وفرنسا وبلجيكا والمجر وايطاليا والمانيا وظل في ايديهم من 492 الى ان قيد الله لامة الاسلام البقرة صلاح الدين صلاح الدين الايوبي رحمه الله فخاض معركة مع جيوش اوروبا وانتزع بيت المقدس وكان ذلك في 27 رجب سنة 583 هجرية في ليلة الاسراء والمعراج والمسجد مسجد الاسراء والمعراج المسجد الاقصى مع المسلمين بعد نجاح صلاح الدين. هذا النجاح الباهر، صلاح الدين الذي لم يكن يملك بيتا. وقيل له: لم لا تبني لك بيتا؟ فقال: وما يصنع بالبيت من يتمنى لقاء الله كل لحظه. من سنة 583 إلى سنة 1967 نفس الدنيا ضاع المسجد الأقصى. إنني أقدم هذه الحقائق التاريخية لتعلموا ما هو سر المعركة بيننا وبين اليهود. حرب عقيدة. لماذا النساء على المسجد الاقصى ومدينة القدس؟ لانها مدينة دينية، لانها مدينة اسلامية. من 583 هجرية والمسجد الاقصى في ايدي المسلمين. وفي 5 يوليو بعدما نسينا الله، بعدما ظننا ان السلاح هو كل شيء وان الاعتماد على الله لا شيء، وبعدما حسبنا الجيوش التي تشد عين الشمس في ارض سيناء، نزلت بنا الواقعة وكانت خاطبة الرافعة. واذا باليهود يكتسحون كل ما امامهم، تساندهم الدنيا شرق وغرب، امريكا بالمال وروسيا بالبنين، والكل بالتأمين. وبعد ذلك قالت جلد ماهير في لندن: من الجائز ان نتنازل عن سن ابيب، ولكن ليس من الجائز ان نتنازل عن مدينة القدس. وقال سلطان بن عبد العزيز وهو الان تحت اطباق التراب اثر رشاشات غادرة، قال: اتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. احلموا هاتين الحقيقتين جيدا. لندن تقول لما تنازل عن مدينة القدس: امنية فيصل بن عبد العزيز اريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. لماذا لم يقل في المسجد الحرام او في مسجد رسول الله؟ ولماذا المسجد الاقصى؟ لان المسجد الاقصى هو احد المساجد الثلاثة التي قال فيها النبي المصطفى: لا تسد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الاقصى. المسجد الحرام الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد النبوي الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد الاقصى الصلاة فيه تعدل 500 صلاة في مسجد اخر. هكذا قالت زعيمة الصهاينة في لندن، وهكذا قال فيصل بن عبد العزيز في ارض الرياض. فقامت الدنيا وقعدت لان مدينة القدس عليها نزاع. صرخوا وقام الغرب، ومن قبل كانوا يهددون باستعمال السلاح للاطلاع على منابع البترول، لان فيصل كان يستطيع بعزة الله ان يجعلهم ينامون يرتحفون في شدة البرد. وعندما خطى خطوته الجريئة بفصل الريال عن الدولار، وقعت الواقعة وقامت القيامة. ايها المسلمون الاعزاء، ان الموقف في هذه الايام يستدعي الحذر الشديد واليقظة الشديدة. احذر الفتن، احذر المخربين، احذر الذين يدمرون اموال المسلمين، الذين يدمرون اموال المسلمين. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا: انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
هل حل المجاعة ولقمة العيش يكون بحرق مصنع المحلة؟ هل حل مشاكل المسلمين يكون بتدمير 180 كشافة في مطار القاهرة في ربع ساعة؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هل حل المشاكل ويقام بإذاعة الفتن بين صفوف المسلمين؟ إن عدونا معروف، الدنيا كلها لا تريد منا إلا أن نكون متنازلين عن عقيدتنا. الشرق والغرب خلافنا، لا يريد منا إلا شيئا واحدا، ولن ترجع عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى سواقيهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ايها الاخوه الاعزاء، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واكثروا في هذه الايام من الاستغفار وذكر الله، فان الفتره حاسمه والعدو يقف والاحداث تمشي بسرعه الرياح. اللهم اني اسالك واتوجه اليك في هذه الساعه ولعلها ساعه الاجابه ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم ارفع رايه الاسلام على المسجد الاقصى وعلى ارض المسلمين. وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة تتوفنا وانصرا بالعنة. أرجو من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وحد الله لا اله الا الله وسمع للصلاة على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان على ايام النبي صلى الله عليه وسلم شاب له ابوان كبيران كان يحملهما ليصليا في مسجد الرسول. اللهم صل عليه. شاب له ابوين كبيرين في السن، ام وابوه، اجلس نفسه الى المسجد، فكان يسلم ياتيهم مسجد النبي عشان يصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام من عادته انه كان يتفقد اصحابه بعد الصلاه. فلان ازاي ليه؟ فلان فين؟ اذا كان مسافر يدعوله، اذا كان مريض يعيده، إذا كان مات ولم يعلم بموته يستغفر الله له. ده كان المجتمع الإسلامي. كان يصلي الأمير في المسجد خمس صلوات، عمر يصلي خمسة، أبو بكر يصلي خمسة، يعني الكل يصلي في المسجد عشان المسجد كان الملتقى لحل مشاكل الأذان. كان النبي يسأل دايما على أصحابه يعني المسألة مش السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وياخد المجاس ويطلع يجري كأنه كان يعني بيقبضوا عليه يبقى زهقان. وانا عارف الامام ميسرة شوية يقول لك ده يعني مفاصلنا ثابت. الرجل يقول لك استمع الله لمن حمد من هنا وتم رافع لغاية مفاس 10 دقايق. ابدا. ربنا بيقول وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك لما سيدنا النبي سألوه ما خير البقاع في الارض؟ قال لا ادري حتى اسال اخي جبريل. سأل جبريل ام جبريل؟ قال لا ادري حتى اسال رب العزه. قال رب العزه هبط على النبي قال له السلام وقوف السلام ويقول لك خير البقاع في الارض المساجد وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. اولهم دخولا واخرهم خروجا. انت مش عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان للمساجد اوتادا خلفاؤهم الملائكه. يعني لما الرجل يعتاد على الذهاب الى المسجد في الصلوات الخمسة ويحافظ على ادائها في المسجد يعتبر واحد من اوتاد المسجد. الملائكه هم الذين يجالسونه فان عاد استحضوه. لما يجيب عن فرض من الفرائض الملائكه تسال بعضها وفي لما تسقيه النهارده ما يجيش يصلي له الظهر او العصر. ان كانوا مرضوا عادوهم وان كانوا في شده دعوا الله له. يعني غير بقت معرفته ملائكه دلوقتي يبقى حافظ على الصلوات في المسجد بقت معرفته من الملائكه، اصحابه من الملائكه، جلساءه من الملائكه. اذا غير فرض من الفرائض يسالوا. فلما جه فيه النهارده يوم الملائكه قالوا بلغنا ان هو مريض، طب يلا بينا نزوره. الملائكه تزوره. وما ادراك ما زياره الملائكه للبيوت؟ اذا حلت الملائكه ذهبت الصواريخ. ما دام دخل البيت هيبقى كله بركه وكل امان. اذا كان في شده من الشدائد الملائكه تدعو الله له ان يفرج عنه شدته وكربه. وحد الله لا اله الا هو. وبعدين النبي يتفقد الابوين الكبيرين وكان من كبارهم ما يسميان المقعدين. يسال ملائكه المقعدين يصلوا ما جيش ليه النهارده يصلوا؟ ما الذي منعهما عن المجيء؟ فقيل له يا رسول الله لقد مات ابنهما. ابنهما هو اللي مات. ابنهم هو اللي مات مش هم اللي ماتوا. ابنهم اللي كان بيدخلهم الى المسجد قد مات. ولذلك استعقب النبي على هذا الحادث. قال ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لو بقي احد من احد لبقي ابن المقعدين لهما. انما الكل مروح. اللي بيجي معاه بيمشي. الكل واقف طابور قدام شباك التذاكر يبص على التذكره بيركب الارض. كل ناس بتنزل في بنا وناس بتنص لغايه الشمس وناس بتحول على كفر الزيات وناس بتقسم في التوفيقيه وناس بتنزل في طير الباروت، ناس بتزود على دمامه وناس بتزود على كفر الدوار، ناس يعيش في بجابر وبعدين محطه اسكندريه وقت الحياه تتلاشى مش هيقلع يجي خلاص. الكل ينتهي يبقى الكل ينزل مفيش. الكل هينتهي. الكل ماشي وكل مروح وكل واحد قد احب الله له المكان الذي سيسكن فيه والذي سيعيش فيه والقبر الذي سيبعث منه وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. ولذلك تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت اسنانه وهو لا يدري. وكم من شعار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمه الكفر. وكم من عراس زينوها لزوجها وقد حفظت ارواحهم ليله القدر. وكم من صحيح مات من غير عله وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. اللي حب النبي محمد سمعها الصلاة عليه اللهم صل عليه. وحد الله لا اله الا هو. تعالى في سيدنا عمر كما حضرته الوفاة واحضرت له عبد الله ليوصيه هذه الوصية. اسمع وصية عمر. قال لي يا عبد الله اذا انا مت فاغمض عيني، لان من السنة لمن حضر الميت ان يغمض عيني قبل ان تفارق الروح البدن، وذلك لان العينين تتبعان الروح عند خروجها. يعني اذا لم تغمض قبل خروج الروح كان من العسير ان تغمض بعد خروج الروح. لان العين بتبقى فاكهه للروح وهي طالعه، يعني متحصه اليها متحكمه فيها وهي طالعه. ولذلك من سنه النبي ان العينين تغمضان قبل مغادره الروح الجسد. اخوان من السنه ابن ادم اللي غمض عينيه غامض، عشان هو بيعمل على فكر الميت في كل شيء، حتى في تغسيل الميت النبي يقول له يغسل موتاكم المأمومون. يعني ما تخليش اي واحد فاسق يدخل يغسل الميت، انما ان يغسل واحد يكون من الصالحين. ليه؟ لان الانسان عند الغسل تظهر على وجهه علامات. ساعة يبتسم، ساعة يشرب يد. كان النبي يوصي ان اللي يغسل الميت في الراجل الامين لا يضيع اسرار الميت. الموت اسرار، والقبر اسرار، والحساب اسرار، وما عند الله اسرار. ولذلك يقول له اغمض عيني. كذلك يستحب لمن حضر الميت ان يقرا له سوره ياسين عند الاحتضار، لان ياسين تخفف على الميت سكرات الموت، تخفف عنه سكرات الموت. اذا ما كنت حافظ ياسين يستغفر الله له واقرا قل هو الله احد، لان قراءه القران بتخفف سكرات الموت. ولا يجوز ان يدخل على الميت امراه حائض او نفساء او جنب. الحضرة المقدسة حضرة حضور الموت وحضور الملائكة، ده انا بكلمك عن مدى مكانة الملائكة، حضرة عند الموت. فالمرأة الحائض ما تدخلش لأن الملائكة تتأذى من وجودها، المرأة النفساء بعد الولادة ما تدخلش لأن الملائكة تتأذى من وجودها. الجنب الرجل الجنب أو المرأة الجنب لا تحضر عند الميت لأن الملائكة تتأذى من وجودها. كذلك لا يحضر الميت عدو من اعدائه. ما تدخلش عليه واحد يكون بيكرهه، العدو ما يدخلش عليه في الساعة دي. ليه؟ لأن الميت يتأذى من شماتته فيه. شوف كرامة الإسلام للإنسان، شوف يا واحد إحساسه إلى أي درجة؟ إلى أي درجة؟ ولذلك واحد دخل على واحد بيموت في حجرة الموت، وبعدين الميت كان يذله ويكرهه، فقام وقال له اعمل الدستور واحدين، انا مش عايز اظهر قدام الراجل ده ان انا بموت عشان ما يتمت بيا. وقام احد يلبسهم على الحبل يطيبوه بالمسك، واخذ يتصنع العافيه والصحه. وبعدين بيساله بيقول له كيف حالك؟ السليم بيقول للمريض كيف حالك؟ ام اني وتجلدي للشام فيما اريهم اني لريب الدهر لا اتزعزعه. فرد قال له واذا المنيه انتبت اسفارها الفيت كل كلمه لا تنفعه. يعني ان كل ماشي وكل مروح، بس الانسان الاسلام بيراعيه من جميع جوانبه، فلا يحضر الميت الا الصالحون. وإذا حضرت من مات فادعو الله بخير، فإن الملائكة تؤمن على كل دعوة. يعني الواحد لما يحضر الساعة دي لابد أن يدعو الله بالخير، ما ينساش ربنا. فهذه المثلى قالت له إيه يا رب بيت يا أبا الملائكة تقول آمين. إنما ربنا يسترنا بعدك يا أبا اللهم آمين. يعني الملائكة تؤمن على كل دعوة، فانتهت هذه الفرصة. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ابنه يا عبد الله، يا عبد الله واقصد في حفرتي قبر الساعي، لابد يكون على قد جسمي بس، ما تاخدونيش بقى نفسي فكرت تعملوه مقبره وتقيم عليه الاسوار وتقيم عليه الزينات وتعملوا الارض من الرحام وتيجوا فوق النجف
وانت قاطع عليه حراسه يمكن احرب منك بالليل.
لا
حفظ كل على قد بيت رجال كان محمد طلع على حد النبي عليه الصلاه والسلام الحفره تكون على قد جسمي بس وتكون تحت الارض. ازاي يا عمر؟ قال لي فان يكني عند الله خير ما وسعها علي جنه عرضها السماوات والارض. وان يكني عند الله غير ذلك ضيقها علي حتى اشعر كان اجواهي قد اختلف بعضها في بعض.
شوف الشعور الاسلامي مسألة مش مسألة قيمة القدر أو العناية بصناعة القبر.
العناية والرعاية إنما هي في داخل القبر.
ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
ثالث مرة بقبر وجد فيه رجلين يعذبان.
لولا أن النبي هو اللي عارف لحد كان هيعرف.
أهو قبر أهو حد شاف حاجة حد سمع حاجة أنا ده. إنما النبي شاف فيه اثنين بيعذبوا. يسأل الملائكة فيما يعذبان؟
قالوا يا رسول الله اما احدهما فكان لا يستبرئ من دونه واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فصل عليه
فصل على الحبيب صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الاول ما كانش بيستبرئ من البول
يعني ما بيطمئنش عندما يتبول لا يطمئن حتى يطمئن قلبه على زوال اثر الفوز. انما قال كده خلاص وبعد كده قلب المقاصه تنجد الثياب. يبقى النبي قال استبرئوا من البول فان عامه عذاب القبر منه.
اكثر الذين يعذبون في القبور انما يعذبون لانهم لا يستبرئون من البول. يعني لا يطمئنون عندما يتبولون. الثاني كان امشي بين الناس بالنميمه.
يقعد مع واحد يقول لي ده فلان كان بينفع حقك كذا وكذا، واحد الكلمتين من فلان يقتلهم ثاني والثاني.
يدخل بينهما والصداقه كالشمس وضحاها، والوتر كالقمر اذا تلاها، والاخلاص كالنهار اذا جلاها،
ويخرج من بينهما والعداوة كالليل إذا يغشاها.
وحد الله مسلم لا إله إلا الله.
أما الإنسان العاقل لما يجي له واحد يقول لي فلان بيقول عنك كذا وكذا ماذا يقول؟ ربنا قال فتبينوا. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
النبي قال لا يدخل الجنة من نام. النمام اللي بيكتب العلاقات بين العباد ليس من اهل الجنة. ولذلك خد بالك المسألة دي على مستوى الجنود.
مراتك يقول لك طول الليل امك بتعمل وتخلي وتكشف الحلل واحنا نايمين وتاكل الحتتين اللحمة وهي تعلم بيت الشغلة دي هي اللي واقفة الفحم وتدخل امك وبعدين انت تنام وانت تتلفت من جهه البيت الله برجلك بقيت خايف. احتك امك تيجي لعندي بس تحميهم من الاهلين لان اهلها مدوره بيقسم الحجر والسيل. انت برضه تكره اختك؟ لا. المساله دي لابد تكون انت فيها موقف الايمان. ازاي؟ سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه جاءه رجل وقال له يا حسن ان فلانا يقول عنك كذا وكذا. فقال له الحسن اذهب الى صاحبك وقل له الحسن يقرئك السلام ويقول لك اعلم بان الموت يهمنا والقبر يذمنا والقيامه تذبحنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. اوعى تسمع كلام واحد لمام لان النمام مفسد.
وربنا قال ولا تتبع سبيل المفسدين. اللي بيقول لك فلان بيقول لك كذا وكذا قول له غفر الله لي وله.
لكن زمان لما يجي واحد يقول له فلان بيتكلم في حقك كان يبعت لي رساله شكر يقول له يا فلان بلغني انك تكلمت عني بما اكره فذكر الله لك لانك اسقلت كفه حسنات يوم القيامه.
بسم الله.
مش احنا ناخد مجالسنا كلها في الطين والقار.
فلان بيقول وفلان بيعيش، ده بيقول عليا ليه، ده انا سيدي يا انا اللي بمد ايه، ده انا رحت للسن ما كانش هو يعيش انا اللي جبت له عيش، ده رفضت لنفسي بتاعي انا وقعد يجيب التاريخ الماضي والحديث من اول الفرحنا لغايه يومنا هذا وتاريخ الدنيا القديمه والجديده. لا يا اخي الكلام ده كله محسوب عليه، ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الرجل لا يتكلم الكلمه من غضب الله لا يلقي لها بالا يحوي بها في النار 70 خريطه. كلمه وفي جهنم بس ينزل تحت 70 سنه، يبقى 70 سنه هو نازل لتحت. ومن هنا فان امير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه اوصى ان يسمى بقبره احفظه في حفرتي حفرة بسيطة ومتواضعة، واحفظه في كفني، الكفن يكون فرعي ومش ابيض لا حرير ولا قرح ولا زينة، انما ثياب بيضاء كما اوصى بذلك سيدنا رسول الله. ثياب ابيض ده سيدنا الوقت عندما مات السيدة عائشة بكل واجب نفسفل قال لها لا تفتنوني في ثوبي هذا، اتهم من الله يبكي بقى تفتنوني فيه عشان كنت بصلي فيه فأتكفن فيه، قالت يا أبتي إن به رقعا ده سيد مرقع وممزق ألا نشتري لك سفرا جديدا، فقال لها يا عائشة إن الحي أولى بالجديد من الميت. بتاعه هو تأكفل فيه وسيدنا عمر بيقول اخصبه في كفني فان يكن لي عند الله خير ابدلني منه سندسا واستبرقا، وان يكن لي عند الله غير ذلك سلبني منه. وبعدين يقول اسرعوا في المشي بي، لما تكلموا اسرعوا بي ما تمشوش بالراحه ايه، قال فان يكن لي عند الله خير قدمتموني اليه، وان يكن لي عند الله غير ذلك فانما هو شرع تقوله عن اخطائكم. يا سلام ده سيدنا عمر شر اليوم، يعني اذا كنت انا عمل كويس وانت بتوزني بسرعه الجنه، انما اذا كان عملي مش كويس فانت هترتاح مني عشان ما تكلمنيش. شوف التواضع لله، شوف العظمة، شوف تواضع الناس، شوف تواضع الناس. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من تواضع لله رفع ومن تكبر وضعه الله. وبعدين يقول عمر في الآخر ولا تزكوني بما ليس في فإن الله أعلم بحالي منكم. بعد هذه الأعمال المزيدة يقول ما تزكونيش بما ليس في، يعني ما حدش يقول عني ما ليس فيا فان الذي يصيب ويحاسب هو الله. ويجي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يروي في الحديث الشريف انه اذا شهد للميت اربعه من جيرانه قال الله قبلت سفاحتكم فيه وغفرت ما كان بيني وبينه. اربعه بس يشهدوا للميت بعد موته، بس الاربعه يكونوا صالحين، تكون شهادة حق ما تكونش شهادة دور. يقول الله يرحمك يا عم فلان، اذا الاربعه قالوا هذه الكلمه بعد الناس بعد ان مات الميت ربنا هيقول لهم انا قدمت شفاعتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينك. هو كان بيني وبين شويه حاجات، انما عشان خاطر هذه الشهاده الا ساخسر هذه الاشياء، يعني بشرط ان يكونوا صالحين. ربنا ما بيشترطش في السيد انه يكون مرتب وما يجيبش على 25 جنيه، لا ربنا بس عايز اللي يشهد يكون راجل شاهد حق ما شاهد غير. صاحب الميت ما يموت يقول الله يرحمك يا فلان كنت بينما رجلا صالحا، ربنا اقبل هذه الشهاده فيه. ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان صيامه تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تغزي جيرانها. وحد الله لا اله الا الله، فلان بتصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تغزي جيرانها. شوف الاذى بقى، هي بتصوم وبتقوم بالليل بس طول النهار لسانها شغال على الجيران. طول النهار فتحة على 240 مفصلة طول النهار عاملة عملية غسيل للناس. الرائحة الجاية كيف ترمى بالكلمة السيئة بالأذى بأي نوع من أنواع الأذى. النبي قال لا خير فيها هي من أهل النار هي من أهل النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان له جاران من شر خلق الله في مكة احدى ابن ابي معيط وابي لهب وكان يتعمدان ان يضع الاسواق على باب المصطفى عشان النبي بس السوق. ولكن الله جعل للنبي امامه نورا ووراءه نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا وفي قلبه نورا وجعله نورا. فكان النبي يقطع الشوك بيديه ويقول اي جوار هذا. واحد يهودي في المدينه اعتاد ان يضع القاذورات امام بيت المصطفى عايز يخرج النبي عن سلمه وعن سكينته يضع القاذورات قدام النبي وده عزائم يهود قديمه. ولذلك النبي قال ما خلا يهوديان بمسلم الا فكر في قتله. اي اثنين يهود يقتلوا بواحد مسلم لابد ان يفكر ان يقتلاه. فالنبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام القادرات وكان يوم من الايام وكان يوم من الايام هو الرجل قطع عليه لما راح اشوفه ماله راح يا عيال انت ما لك الشيء اللي كنت بتجيبه كل يوم حكى لك ايه؟ قال لي كنت مريضا يا محمد. النبي قال له لذلك جئت اسال عنك. قال له ادينك وامرك بهذا يا محمد. قال له ابي اكثر من هذا. اليهودي قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. اخلاق النبي كانت بتدخل الناس الاسلام اخلاقه قدوته كانت بتخلي الناس تسلم اخلاقه وقدوته كانت بتخلي اليهود تسلم اليهود كانوا بيسلموا لاخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. فالحبيب عليه الصلاه والسلام يقول لك لو اربعه بس من جيران شهدوا لك بعد الموت بانك من اهل التقوى ربنا حتجاوز عن سيئاتك ويقبل شهادتهم فيك. سيدنا عمر في اخر الوصيه بيقول ولا تخرجن ورائي امراه ولا نائحه. في واحده كنت تطلع ورايا ولا رائحه دفنه ابدا لما فيش واحده نائحه تنجب علي لان النائحه سيده قناد جهنم. والعياذ بالله كل الناس مستفيده كل كلام يؤذي الميت مش مطلوب شرعا بل ان المطلوب خلافه. ولذلك العبد المؤمن يجب يبرع من كل هذا قبل ان يموت. يجب يكتب وصيه ويقول انا بريء مما برئ منه الله ورسوله. ان انا كنت واحده مستفيده في تنجب والنسوان تطلع وراها لغايه الارافق كل ده لها عمل الاسلام. والاذهى من ذلك والامر اكل مال اليتامى. المال يطلع والسؤال يتنفس والقهوه الساده والسجاير تترمي والدنيا تنقلب من مال اليتامى. كل ده غير مطلوب شرعا انما المطلوب شرعا ان يقوم العزاء على المقبره. ليت البيت العظيم الله اجرك يا فلان ان فات العزاء من على المقبره يروح البيت يعزيه واحد بخاطره وكده ماشي. انما المال اللي احنا بنعمله والثمن اللي احنا بنعمله غير مطلوب شرعا وغير مرغوب شرعا. واذا اردنا ان نحل هذه المشكله فليبدا كبراء الناس لسانها. يعني في بلاد النهارده العمده لما ابوه مات دفنه وبعد ما دفنه اخذ العزاء على المقبره وخلاص الفجر ما كل واحد من اهل الخير يقول لك هو ده كان من عمده. العمده ما عملتش سواه. الناس النهارده بتحتفل بالكبراء انما اللي ما بيعملش النهارده سواه الناس تاكل ايه وهو بقى الناس بتسواه سواه حرام عليك. انا اعرف واحد من احدى القرى مات ابوه عايز يجيب واحد من كبار القراء اللي الليله بتاعتهم ب 300 جنيه ما يستطيعش النهارده غلط ثلاثه النهارده بتاخد 300 في مريم وطه. 300 النهارده تفرقه جديده كده يعني يقعد من اول كف هيا عين صاد وان الله ربي وربكم فاعبدوها دلوقتي الاولانيه. الله قد يطاح ما أنزلنا عليك القرآن لتبقى بعد ما يخلص لغاية إنني معكم أسمع وأرى تقول مرسيدس بنز للسميات. واحد بعد يطلع يجري من فتحة من ورا السؤال وأنا طالع من الجامعة هيمسكوه هيمسكوه لا لغاية كده انتهى بيه. سمعتني طلع الحاج النبي عليه الصلاة والسلام وناس النهارده بتنك الدقيقة بجنيه. أنا بتحيك أنا ربع ولا ربعين الدقيقة بجنيه. كل الكلام ده لا يعود على الميت منه اي شيء. بل كل واحد بيقسمني بالله ان ابوه مات راح جاب لي واحد من ابو 150 زمان سنة 53 كان بياخد 150 ابوه تاني بعد ما انتقل من ليلة اللي هنلوه وقال له من تاني وما سمعتش وحط على ورثه والتاني رمى حمزه والتاني تسمعه ويقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمره وبعد ما تقول هو اللهم اجعلنا جميعا منهم ثم في سلسله الزرعاء 70 زراعه نقول ربنا يزيدك في الخير.
ايه ده يا راجل يا ختم
اللي يحب النبي محمد يسمعه الشرع عليه. كل المولد دام من نص سيده ابدا
ابدا.
يحمد الله ان ابوه قال في المنام قال يا ابني لقد اذيتني امام الله. ربنا قال لي لما لم تؤت قبل موتي.
بنؤذي الموتى بنؤذي الموتى.
قال لي اعمل لك ايه يابا؟ قال لي تصدق باي فعل من افعال السوء. اترك اي مسجد بالحصير من نادي لان ربنا حاسبني على هذا العمل. الثاني عشان يحيي ليه مش ميتة
مروح؟ ما نفسه غير جموت. اللي بتحمده بتتكلم يفرح بحها عشان يجيب واحد من كبار الكبار.
بعد ما بحها اللي تاخد كام؟
قال له 300. قال له الجموت كان بعد 220 كمل عليها نبتدي بال 80 بقوا 300. قال له تاخدهم فلوس؟ قال له لا اخدهم فيك هوديها من البنك وهات السيك بتاعها.
لا خير راحة ان يحسن ختامنا والسلام عليكم ورحمة الله.